بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه بعلوي، نفع الله به وبكم وبجميع الصالحين في الدارين آمين. خاتمة الخاتمة، نسأل الله سبحانه حسنها وباستكمالها يستكمل ما أردناه من شرح هذا المختصر الميمون إن شاء الله تعالى. نذكر فيها تفصيل أخلاق الإنسان المحمودة والمذمومة مما ينعطف على ما اشتمل عليه المتن والشرح، فتكون الخاتمة كالجملة والحاصل لهما. فنقول: اعلم يا أخي، فقنا الله وإياك لطاعته والقيام بخدمته، أن الأخلاق على قسمين: حميدة وسيئة. وقد حررها وعدها بعض العلماء من السلف الصالح فقال: فأما الأخلاق الحميدة الحسنة هي الإحسان والإخلاص والإيثار واتباع السنة والاشتغال بعيب النفس عن عيب الناس والإنصاف وفعل الرخص أحيانا والاعتقاد مع التسليم والافتقار الاختياري والإنفاق بغير تقدير وإنفاق المال لصيانة العرض والأمر بالمعروف وتجنب الشبه واتقاء ما لا بأس به لما به بأس وإصلاح ذات البين وإماطة الأذى عن الطريق والاستشارة والاستخارة والأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر والأزمنة والأمكنة وإدخال السرور على المؤمن والإرشاد بتربية وتعليم وإفشاء السلام والابتداء به وإكرام الجار وإجابة السائل والإعطاء قبل السؤال واستكثار قليل الخير من الغير واحتقار عظيمه من نفسه وبذل الجاه والجهد والبشر والبشاشة والتواضع والتوبة والتعاون على البر والتقوى وتدبير المنزل والمعيشة والتفكر والتكبر على المتكبر وتنزيل الناس منازلهم وتقديم الأهم والتصبر والتغافل عن زلل الناس وتحمل الأذى والتهنئة والتسليم لمجاري القدر وترك الأذى والبطالة ومعاداة الرجال والتكلف والمراء والتمحيص كدفع الملالة والتحدث بالنعمة والتكثير من الإخوان والأعوان وتجمل الملبس والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح والتوسع على العيال وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه والتعرف بالله والتطبب بالطب النبوي والثبات في الأمور والثقة بالله وجهاد النفس وجلب المصالح والحب في الله والبغض في الله والحلم والحياء وحفظ الأمانة والعهد والعرض وحسن السمت والتفهيم والحزم وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف والخشوع وخوف الله وخداع الكفار ودرء المفاسد ودوام التفكر والاعتبار والدأب في طلب العلم والذكر لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير والزهد والسخاء والسماحة والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلاة ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات المأثورات والعوائد الجميلة والمدارات والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. في خاتمة الخاتمة لهذا الكتاب سرد لنا الفضائل حميد الشمائل والصفات الكريمة الحميدة التي بها القرب من الرب والفوز في الدنيا والمنقلب، كما سرد لنا الصفات الذميمة المشينة لأصحابها المجبة للبعد والغضب والطرد والشقاوة في الدنيا والآخرة. فإن الناس من حيث تركيب أجسادهم كلهم شيء واحد في تركيب واحد وخلق واحد، فما هناك فوارق إلا من حيث الصفات، إلا من حيث القيم، إلا من حيث الأخلاق. فهكذا قيمة الإنسان ومكانته بحسب صفته وخلقه وما عنده، وكل الصفات المحمودة مغرسها في هذا الإنسان قلب هذا الإنسان. فإذا صفى القلب وطهر وتنور انطلقت الأعضاء في حميد الأفعال، وتحلى صاحبها بكريم الخصال. فسرد لنا من الخصال الكريمة ما ينبغي طلبه وتحصيله ما دمنا في فرصة هذا العمر، نقدر أن نتدارك وأن نحصل. فإن الفسحة لنا إلى وقت الأجل في تقويم الصفات وتقوية الحسنة منها، وقت لا جذور المذمومة منها، لنقرب من الحق ورسوله الذي قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يالفون ويولفون. فنكون في قربنا من رسول الله في الآخرة على قدر قربنا من أخلاقه الكريمة. وقد جمع صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق وفضائلها، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، وبلغ ذروة في الكمال في حسن الخلق لم يبلغها أحد سواه، فسبحان الذي أعطاه وناداه بقوله في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم. فهو نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. وبعد ذلك قالوا وفيه عليه الله صلى ودايع من السر لا تروى خلال الدفاتر ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأولياء العارفين الأكابر وموروثة مخصوصة بضنائن لربك من أهل التقى والسرائر. هو الساس وهو الراس للأمر كله، بأوله مدعى لذاك وآخره، وتحت لواه الرسل يمشون في غدين، وناهيك من جاه عريض وباهر. فنسأل الحق أن يخلقنا بأحسن الأخلاق، أن يرزقنا حسن المتابعة لحبيبه صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء والوفاق. يقول نذكر فيها تفصيل أخلاق الإنسان المحمودة والمذمومة، وإنما العبرة في هذا الإنسان لا بشحمه ولا بلحمه ولا جسد من أذن ولا عين ولا يد ولا رجل، وقد خلق الناس في هذا سواء، ولكن بالصفات المحمودة ليعتلي أو المذمومة ليسفل. فيقول إن النظر والتأمل في هذه الصفات ينعطف على جميع ما اشتمل عليه المتن والشرح، فهو كالجملة والحاصل لذلك. فإن صاحب صفات الحميدة يندرج في وصفه فقه الدين وحسن العمل بالأحكام كما يرضى ذو الجلال والإكرام. قال: وفقنا الله لطاعته والقيام بخدمته. أن الأخلاق الحميدة الحسنة هي الإحسان، والإحسان الذي كتب على كل شيء له بدايات وترقيات غير منتهيات ولا منقضيات، ولكن على حسب قوة همة الإنسان وعظمة وجهته يدوم له الارتقاء في معاني الإحسان وحقائق الإحسان وحقيقة الإحسان وحق الإحسان. فالإحسان مطلوب من الإنسان بمعنى الإتقان وإعطاء كل شيء حقه ومستحقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وحتى أرشدنا في الذبح والقتلة أن نحسن، مع أنه أشنع ما يكون في عالم الحس تذبح تقتل. قال: حتى هذا فعند الذبح وعند القتل أحسن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته صلى الله عليه وسلم. فما هناك مجال تتخلى فيه عن الإحسان أصلا، كل مجال من مجالاتك في الحياة مطلوب منك في الإحسان. والذبح والقتل معنى الهيئة، هيئة الذبح وهيئة كيفية الذبح، كيفية القتل، طريقة القتل. فإنها الفعلة بكسر الفاء ذبح قتل تنصرف إلى الهيئة والكيفية، وأما بالفتح فهي المرة من الشيء، ذبحة مرة ذبح من الذبح، قتلة مرة من القتل، لكن ذبح هيئة الذبح كيفية الذبح، وهكذا جلسة مرة من الجلوس، لكن جلسة كيفية الجلوس هيئة الجلوس. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فيبدأ الإحسان عند هذا الإنسان ليحسن القول ويحسن العمل ويحسن النية ويحسن الأخذ ويحسن العطاء. قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله رجلا سمح محسن، إذا اشترى، إذا باع، إذا قضى، إذا اقتضى، إذا أخذ، إذا أعطى، سمح ما فيه لتت ولا شدة ولا هضم لحق الغير ولا تقصير في أداء الواجب. وهكذا حتى تكون بعد ذلك معاني الإحسان تنتهي إلى دخول الدائرة الثالثة في الدين بعد الإسلام والإيمان والعلم والبيان، يأتي دور الإحسان. ولخص صلى الله عليه وسلم شانه في كلمتيه الكريمتين: أن تعبد الله كأنك تراه، 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 ايش هذا؟ ايش هذا الشهود؟ ايش هذا الحضور؟ ايش هذا المعنى الكبير؟ كأنك ترى لا اله الا الله. انت عندما ترى يا احد عز عليك واكبر ما عاد تشوف الثاني ابدا، ما عاد تلاحظ عند وجود العزيز عليك من كبار الحيوانات ولا الاطفال، ولا يجي واحد عز عليك تلتفت اليه ولا عاد تدري بالباقين. فكيف اذا كانك ترى المكون الموجد الباري المقدر؟ عادك تبقى مع من؟ تلتفت الى من؟ تبقى ابد خالص لله وحده، ما عاد تلتفت الى سواه. ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، فاستشهد واستحضر انه يطلع عليك وان يراك. فهذا بدايه الحضور مع الله ومفتاح الحضور مع الله تعالى، مفتاح صلاح هذا الانسان واستقامته استشعاره واستحضاره وحسه بان الله يراه، بان الله يطلع على ضميره، بان الله يستوي عنده سره وعلى نيته، بان الله محيط به فانه يراك. وهذه رؤيا، رؤيا اله، رؤيا معهم مثل انسان يراك ولا مثل مراقب اسمها هل متجسس يراك ولا مخابرات تراك. الله رؤيته محيطة بكل شيء، يستوي عنده السر والعلن، الظاهر والباطن، ما يخطر على بالك، ما تتكلم به بلسانك، ما تخفيه، ما تبديه سواء. وهذا الشعور والاستحضار بداية الحضور مع الله وبداية تحقيق الإنسان لثمرة الإسلام والإيمان، أن يستشعر أن الله يرى، يطلع عليه، يحيط بخواطره، بوجهته، بنيته، وما إلى ذلك. فإذا دخل ذاك الميدان أكسبه التحقق بهذا الإحسان معرفة خاصة ومحبة خالصة، معرفة خاصة ومحبة خالصة، معرفة بالله تبارك وتعالى خاصة ومحبة لله خالصة، فينفتح باب المعرفة والمحبة، فيبتني عليهم ارتقاء الدرجات إلى ما لا نهاية. الإحسان، فالذي ما يحسن القول فهو بعيد عن أن يحسن العمل، والذي ما يحسن العمل بعيد عن أن يحسن الحال والنية، والبعيد عن إحسان النية والحال بعيد عن القرب من الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلا بد تحسن، تحسن. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فتختار الألفاظ الأنسب عندما تكلم صغير، عندما تكلم كبير، عندما تكلم أب، عندما تكلم شيخ، عندما تكلم مسلم، عند وهكذا في مراتب الإحسان. سيدنا عيسى بن مريم يمشي، حصل خنزير في الطريق هذا بيمر، وقف سيدنا عيسى قال: مر بسلام. بعد بعض الذين معه قال: يروح الله بهذه الرقة واللفظ أنت بخاطب هذا الخنزير. قال: أقرأ أن أعود لساني كلام سوء، أصدر الكلام الجميل، ها، حتى مع الخنزير مر بسلام. وقف على الخنزير يمر، شوف، مر وعلى كلب ميت دفخ ودود يأكل فيه، فلذوا بحكم الطبيعة بالرائحة، قال: ما أنت رائحة هذا؟ فالتفت سيدنا قال: ما أشد بياض أسنانه، أي في محاسن موجودة، ليه تنطقون بسوء؟ حسن قولك. دول حطوا ندري، قال: شوف أسنانه أبيض من حقك الأسنان، ما تنطق بسوء ولا تحتقر شيء من خلق الله. هل عرفت كيف إحسان الأنبياء، كيف إحسان المقربين والصديقين رضي الله عنهم؟ فهكذا أول ما ابتدأ بالإحسان قال يا الإحسان، ثم ذكر مظاهر هذا الإحسان في مختلف شؤون الحياة. الإخلاص أبرز ما يكون من شؤون الإحسان والتحقق بالإحسان، الإخلاص تخليص أنواع الطاعات والعبادات التي خلقنا الله من أجلها عن ملاحظة غير الله وعن إرادة غير الله وعن قصد غير الله، حتى يكون في كل ذرة من نياتنا، من أعمالنا، من حركاتنا، من صلواتنا، من زكواتنا، من قراءاتنا، من تعلمنا، من تعليمنا، من صلاتنا، من أخذنا، من عطائنا لله، في الله، بالله، من الله، إلى الله، على الله، تتحقق بحقيقة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فما يبقى شيء يزاحمهم لا في السماء ولا في الأرض، الوجه إلى الفاطر السماوات والأرض، فسقطت السماوات سقطت الأرض أن تقطعك أو تحجبك أو تأخذك، خلاص رب السماوات والأرض فاطر السماوات حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. كيف توجه الوجه هذا للفاطر؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإيمان. أعطى لله، منع لله، أحب لله، أبغض لله، ما يعطي إلا لله، ما يعرف المفاخرة ولا المكاثرة ولا يرضى لنفسه قصد الخلق. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما يدي هذا لأنه له منه غرض ولا له مراد لله. أعطل أخذ لله، يأخذ لله، ما يأخذ لشهوات نفسه ولا لمراد غير الله تعالى. أحب لله، ما يحب لأنه مدحه لأنه فيه مصلحة ولا عنده مصلحة ولا أنه ساعده في كذا، يحب لله لأنه طايع، لأنه تقي، لأنه صالح، لأنه معتدي، يحب لله. يبغض لله، ما يبغض لأنه سبه، لأنه أذى، لأنه ما هو من قبيلته، لأنه ما هو من جماعته، ما يبغض إلا لله. يبغض لأجل العصيان، لأجل الكفر، لأجل مخالفة الشريعة، يبغض تلك الأعمال. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. اللهم تفضل علينا وأنعم علينا واجعلنا منهم. والإخلاص أن لا يكون له قصد سوى الرب جل جلاله وتعالى في علاه، في كل قول يقوله فعل يفعله. وسمعت ما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان يقاتل كافرا وصرعوا حتى صرعوا وهوى بالسيف عليه فبصق الكافر في وجه سيدنا علي فرد السيف وتركه. كيف تصارع الكافر لما تمكنت منه تتركه؟ قال: كنت أقاتله لله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي وأرادت أن أضربه لها، وأنا لا أضرب بسيفي لغير الله. شوف، تعرف الإخلاص. قال: سيف أخذته من يد محمد أعطاني يد الفقر، ما أضربه لنفسي ولا لغير ربي أبدا، ما يضرب إلا لله. فراقب خاطر نفسه في وقت القتال عند المبارزة، في وقت بعد حس الإنسان نفسه بشيء، راقب خاطره مع الله تعالى كيف لله يضرب إلا لنفسه. فلما بصق في وجهي غضبت نفسي فأرادت أن أضربه لها وأنا لا أضرب بسيفي لغير الله، ولهذا تركه. لا إله إلا الله. الإخلاص الإيثار، وهو الذي مدح الله به الأنصار في كتابه العزيز: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار بالمنفعة والمصلحة والمتاع الغير. وهكذا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اجتنى صلى الله عليه وسلم سواكين، واحد مستقيم واحد عويج، مع واحد من الصحابة. لما اجتنى السواكين دفع المستقيم لصاحبه وأخذ المعوج، قال يا رسول الله أنت أحق بالمستقيم مني، أنت خذ هذا أحسن. قال ما تصاحب اثنان في ساعة من ليلة ونهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. يعني أنا أحسن وأوثرك بهذا الأحسن صلى الله عليه وسلم. فأعطى صاحبه المستقيم وأخذ السواك المعوج لنفسه. وكان يأتي إلى البيت وهو جايع ويحس بجوع بعض أهل الصفة وغيرهم فيدعوهم فيقدم لهم الطعام ولا يتناول إلا بعدهم، يقدم لهم الشراب ولا يشرب إلا بعدهم. ومشهورة قصة سيدنا أبي هريرة لما اشتد عليه الجوع وتعرض في الطريق عسى أن ييسر الله له طعام على يد أحد، فمر سيدنا أبو بكر الصديق فسأله عن مسألة وهو يعلمها، عسى أن يلتفت إليه يقول أعطيه شيء ويقول اتبعني، فأجابه ومضى. فمر سيدنا عمر فأجابه ومضى، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه يدور السؤال فتبسم وقال اتبعني تعالي إلى البيت. ثم مشى وراء. هل عندكم شيء؟ وعد بيته ما يدري في شيء ما في شيء. قالوا لبن أهدو لك الفلان أرسله حيث. قال هاتوا. فرح سيدنا أبو هريرة قال بيسقينا من هذا اللبن يبعد الجوع. قال أباهر لبيك يا رسول الله، ادع لي أهل الصفة. مرحبا. قال إذا دعيت أهل الصفة بيسقيهم أول، ما هذا بيبقى شيء، وأنا محتاج إلى شربا من هذا، لكن لابد ما من طاعة رسول لابد. قالوا يا أهل الصفة، كان ذاك اليوم الموجودين في الصفة نحو 80. قال على الباب يا رسول الله أهل الصفة. قال أدخل علي 10. قالوا 10. قال اسقهم، خذ أعطهم، اسقي الأول، شوف اللبن ما ينقص. شرب الأول اللبن محله، شرب الثاني لبن محله، 10 كلهم شربوا اللبن في مكان، في أمل يحصل له شيء من اللبن. قال هذه 10، ثاني 10 كملوا كلهم 80. قال بقي أحد يا باهر؟ قال بقي أنا وأنت يا رسول الله. خلاص ما عاد بقي. قال اشرب. قال اشرب أنت يا رسول الله. قال ساق القوم آخرهم شربا. شرب. قال فشربت ترويت. قل له قال قدرويت. قال اشرب. قال شرب ثاني مرة قدرويت. قال اشرب. وانت اللي تدور من اول فزعة ما عاد يصلك اشرب. شرب ثالث مرة. قال حتى كأن الري يخرج من اظفاري. قال اه يا رسول الله كأن الري يخرج من اظفاري. قال تبسم. قال هات الباقي. بقيت فضلة فشربها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الله بمن يقتدى في الوجود غير زين الوجود. صلوات ربي جامع الفضائل وكل خلق محمود. صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا خلق كريم. انظر حالك مع أهلك، مع أولادك، مع أصحابك، مع أصدقائك، مع زملائك، مع جلسائك، في إيثار ولا ما في إيثار؟ ووصل الحال من تربية النبي للصحابة أن يؤثرون حتى بالروح والحياة بعضهم البعض. وكم تذكرنا قصة الثلاثة الذين آثر كل واحد منهم صاحبه. فجاء إلى قريب بعد معركة وهم في شدة العطش، فجاء يكلمه أسقي. قال نعم. رفع رأسه وقرب الإناء إلى فمه فسمع أنين بجانبه، فأمسك فمه يقول له اشرب. قال له اعطي اخي هذا ين لعله اشد عطش مني. قال اشرب ثم اسقيه. قال لا، ابدا به لعله اشد عطش. رجعه على الارض وراح الى الثاني. اسقيك؟ اشير نعم. رفع راسه، قرب الماء الى فمه، سمعني، امسك فمه، مالك اشرب؟ قال اعط هذا لين. قال اشرب ثم اسقيه. قال لعله احوج مني. قال له اشد عطش مني. ما رضي، رده على الارض وقام للثالث، حصلوا مات فاضت روح. رجع الى الثاني، حصلوا فاضت روح. رجع الى قريبه، حصلوا فاضت روح. وعند شدة الموت وشدة العطش كل واحد يثر الثاني بالشربة. ايش التربية هذه؟ ايش القيم هذا؟ وهكذا. فان جماعة من بعد الصحابة، من بعد التابعين، من تابع التابعين، ومعهم خبز قليل ومنهم كثير عندهم جوع، قالوا نطفئ السراج وناكل احسن. قالوا نعم. فجلسوا اطفوا السراج، وكل واحد يمد يده ويصلح لكنه يمضى، حتى قالوا اكتفينا خلاص، لسوا السراج حصلوا كل الخبز موجود ولا احد اخذ شيء. ايش سبب؟ كل واحد بغى الثاني ياكل، فيظهر انه ياكل هم ياكل، والثاني كذا، والثالث، وكلهم وطلعوا بهذه الصوره. فولا واحد ما يقول ما حد مسي الخبز كما هو. يؤثرون على انفسهم، عليهم رضوانا. لو حد جاء شايف يقول فرصه، اقول السراج مطفي، الهف لا تخلي لحد شيء، كل اكثر. عليهم رضوان. وكانوا يعتبرون حتى في الحيوان. خرجوا الى مجموعه منهم الى ناحيه خارج البلد، وتبعهم كلب. وصلوا واذا بجيفه هناك مرميه، رآها الكلب، راح إلى البلد ورجع معه نحو 20 كلب. لما رجعوا مع رجع مع الكلب، جلس الكلب هذا اللي جابهم على جنب، وجروهم يأكلون 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 حتى أكلوا هذه الميتة. ولما فرغوا راحوا، قام إلى ما بقي في العظام هذا الكلب، فكان يرقبوا هؤلاء الناس، قالوا انظروا شوفوا هذا الخلق في كلب، ما نستحي على انفسنا، شوفوا كيف. راح اثر جماعة، حصل الفريسة ما اكل، راح جاب جماعته خلاهم ياكلون بعد ما كملوا وفرغوا، جلس على جنب. لما فرغوا واكلوا، قام الى بواقي على العظام ياكلها. لا اله الا الله. مر سيدنا عبد الله بن جعفر من أبي طالب، وإذا بواحد خادم في بستان، فسلم عليه وجلس، وإذا بكلب عنده رغيفين أو ثلاثة رغيفين، خرج على نبزة نبزة يخرج الرغيف يعطيها الكلب، كمل القرص الأول، القرص الثاني، كمل القرص الثاني. قال يا هذا كم قوتك في اليوم؟ قال هذا الرغيف اللي رأيت. قال ما عندك غيرها؟ قال لا. وكيف أعطيتها الكلب؟ قال الأرض هذه ليست بأرض كلاب، عندنا هنا قليل ماشي كلاب، هذا جاء من أرض بعيدة جاية. أعترف، قلت اليوم طويل يوم، أنا أقعد أنا كل يوم أكل، اليوم أعطيها الكلب. مسكين جاء من محل بعيد جاية. قال يلومونني، قال على الكرام، هذا أكرم مني، قال هذا أسخى مني، قوته كل حق اليوم كله أثر بكلب، لأنه جاء من بعيد، يقول حتى ما أعطاه نص ولا أعطاه كله. قال خلاص أنا اليوم بأطوي أجلس بلا أكل، ثاني يوم بتجي لي الرغيفين حقي، ولكن هذا جاء من بعيد مسكين قلب ما عنده شيء. فراح حق من البستان؟ حق فلان بن فلان، حقه هذا المملوك في البستان الحارث. قال اشتري منك العبد واشتري منك البستان.
قال بكذا، قال بكذا كذا اعطاه.
اشترى جاي لعند العبد، قال هيا البستان صار ملكي الان، وانت ملك، انت حر لوجه الله، والبستان لك، وان خلقك هذا اعتقك في الدنيا، وارجو ان يعتقك في الاخره. اشترى العبد البستان واعتق العبيد واعطاه البستان له. وهكذا صاحب الخلق الكريم يرعاه الحق ويعجله نصيب من الحسن الجزاء في الدنيا قبل الآخر. والمستعجل اللي هو في الجشع والطمع يعد حياته متعوب، وكل ما حصل من هنا روحت عليه من أجل من ضد، ويعد هو في الهف، وفي الآخرة ما حصل ما يحصل شيء، إنه ما قدم وما أحسن الزاد. فالله يخلي حلينا بمكارم الأخلاق هذه، إحسان وإخلاص وإيثار. أكرمنا اللهم وزدنا من فضلك بوجهة حبيبك وأهل قربك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.